الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داود واللفظ له.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري كما ذكر من حديث عن أم عطية، قال وابو داود واللفظ له، يعني أن هذا لفظ أبو داود، والحديث في صحيح البخاري، وحديث أم عطية فيه حكم الصفرة والكدرة، حكم الصفرة والكدرة. الصفرة قوله أولا عن أم عطية رضي الله عنها قالت، أم عطية نسيبة بضم النون بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، نسيبة اسمها، معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزت معه 7 غزوات تخلف الغزاة في رحالهم، كما روى ذلك مسلم عنها، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن. هل على المرأة جهاد؟ لا، لكن هل للنساء أن يذهبن مع المجاهدين؟ نعم، يسقين المرضى للتطبيب والجرحى كذلك، ويجلسن عند المتاع يحرسنه ويجهزن الطعام، فلولي الأمر أن يأخذ مثلا من يذهب مع الجهاد معه زوجته أو كذا. فهذه كانت من صنيعها أنها كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزت معه 7 غزوات هذه المرأة أم عطية، وكانت من مهنتها ومن عملها أنها تغسل الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهن، وعنها أخذ كثير من أحكام غسل الميت. قال ابن عبد البر: حديثها أصل في غسل الميت. هناك من الصحابة من تخصص بأحاديث كأحاديث الصيد، ومن تخصص بأحاديث في فضائل المسجد وأحاديث وما يترتب عليه، وهناك من تخصص في حديث مثلا غسل الميت وتغسيل الميت، من هؤلاء أم عطية فأحاديثها أصل في تغسيل الميت. قال: حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، يعني متخصصة في هذا. فهناك من يؤخذ عنه من العلم نوع معين، مثلا كتاب الفرائض يؤخذ من هذا من العلم، مثلا في أحكام القضاء يؤخذ من هذا من العلم، في النحو يكون متخصص في شيء. روى عنها محمد بن سيرين واخته حفصة وآخرون. فقولها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، هذه الصيغة كنا، إذا قال الصحابي كنا كذا وكذا، كنا هذه لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح. فلأن قولها ذلك محمول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قطع الحاكم أبو عبد الله، وهو قول الجماهير، لأن ظاهر ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرهم عليه. واضح؟ إذا قال كنا، طيب هل يقال هذا من حديث موقوف على الصحابي اجتهاد منه لا يؤخذ منه؟ لا، إذا قال كنا يعني نصنع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك، فله حكم الرفع، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا؟ لأنه أقره، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فإذا قالوا فعلنا ذلك في زمنه دل على أنه لم ينكر فأقرهم عليه، فهذا يدل على الجواز، لأن هناك وحي، لو لم يعلم لأوحى الله إليه أن يفعل كذا وكذا فقل لهم كذا وكذا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وحصوله في زمنه دل على أن هذا من السنة، فلا يلزم أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا تحدث الصحابي عن أمور غيبية من الآخرة أو من الفضائل، فيقال له إيش؟ له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يتحدث بتلقاء نفسه، إنما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به ولم يرفعه، لكن له حكم الرفع. يعني سمعت هذا الحديث، مثال من الشيخ محمد فالح، فأقول يعني كذا وكذا دون أن أذكره اختصارا وتحديثا، فيقال ماذا؟ يقال هذا له حكم الرفع، أخذه عن فلان. واضح؟ واضح أيها الإخوة؟ هذا يقال. كذلك إذا قال صنعنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد من الصحابة من ينكر ذلك أو يخالفه، فهذا له حكم الرفع. الكدرة، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. انتبهوا أيها الإخوة، الكدرة وهو اللون الأحمر الذي يضطرب إلى السواد متكدرا بين الصفرة والسواد، واضح؟ والصفرة هو اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد أن ترى الدم أصفر كماء الجروح. الكدرة ما هو الكدرة؟
أحمر
يضطرب إلى السواد، والصفرة
أحمر يميل إلى البياض.
نعم، إيش؟ أحمر يميل إلى البياض، فيكون لونه ماذا؟ أصفر. هذه إذا خرجت في زمن الحيض فهي حيض. طيب إذا طهرت المرأة وخرج منها بعد ذلك كدرة أو صفرة بعد طهرها، لا يعد دما، تعد طاهرة. واضح؟ يعني قالت امرأة بعد أن طهرت يوم ويومين نزل علي دم، هي تسميه دم ولا تسمي كدرة وصفرة، لونه كذا وكذا، خرج من، هل هذا يعد حيض أقف عن أصلا؟ نقول لا، هذا يعد طهرا بعد الحيض، إذا نزل مثل هذا لا يعد حيضا، يعد طهرا لا يعد حيضا. لذلك قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. بعد الطهر أي بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر. والطهر إما أن يكون برؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، والقص هو الجص بلغة الحجاز، فشبه به الطهر. ونقل الحافظ عن مالك قوله سألت النساء عنه فإذا هو معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر، أي بعد أن تطهر المرأة يخرج منها السائل يميل إلى البياض يدفعه هذا الرحم كخاتمة بعد الطهر. إما أن يخرج بعد يعني طهرها يعني بعد انتهاء الحيض مباشرة، أو يتأخر يوم أو يوم، يسمى القصة البيضاء. هذا دليل على أنها إيش؟ على أنها طهرت، هذا علامة على طهر. لا يعدون هذا شيئا، يعني لا نعتبر الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا، تعتقد فيها المرأة أو تقعد فيها المرأة عن الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. فإذا خرج من الرحم دم صفرة أو كدرة في زمن الحيض يعد ماذا؟ حيضا. بعد الحيض يعد إيش؟ طهرا. والطهر يعرف عند قص البيضاء أو عند انتهاء حيضها لها عدة انتهت، وهذا القصة قد تخرج غالبا تخرج بعد يعني نهاية الحيض في آخره، تعرف المرأة أن حيضها انتهى بها، وقد تتأخر عند بعض النساء يوم أو يومين. والحديث دليل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليس بحيض، فلا يلتفت يعني إليها هذه الكدرة والصفرة. وأما إن كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض. واضح؟ إذا كان في الحيض أو في آخره يعد إيش؟ حيضا. طيب إذا طهرت بعده نزل كدرة أو صفرة لا تلتفت لها، تتوضأ وتصلي، هذا هو يعني الصحيح. وكذلك وذهب، وهذا هو يعني ما قلنا، هذا مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية ومذهب الحنفية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، بل بعضهم جعله هو المذهب. ووجه الدلالة حديث الباب أن قول معطية بعد الطهر يدل على أن ما قبل الطهر حيض. وفي رواية الدارمي كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل. وقال الحافظ ابن حجر على قول البخاري باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، قال يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء. عائشة كانت تقول للنساء لا تعجل يعني في الطهر، ولا يعني تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضاء. وحديث عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. حديث عائشة الذي أشار إليه هو ما رواه مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. واضح. ووجه الدلالة منه أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضا وقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أي علامة الطهر. والقصة البيضاء بفتح القاف وتشديد الصاد ما أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. فتقول عائشة إذا أتوا بها إلى بهذا الكرسف وهو القطن يعني يسألنا أو يشاورنا هل هذا يعد طهرا هل هذا؟ قال لا تعجلنا حتى ترى ذلك. يعني إذا أنت الحيض دفع الرحم هذه المادة وهي قصة البيضاء. طيب الحديث الذي يليه.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
نعم. هذا في الحديثين ما يحل فعله مع الحائض وما يحرم. الإسلام دين وسط واليهود لا يؤكلون ولا يجالسون المرأة إذا حاضت. وإذا وجدت النجاسة على ثوب أحدهم كيف إزالتها؟
يقرضونه.
نعم يقرضونه يشقون هذا يعني الخام ويرمى. اليهود هذا فعل اليهود. والنصارى لا يبالون بالنجاسة. والإسلام فإنه يأمر بغسلها فهو دين النظافة والنزاهة. وأن المرأة إذا حاضت يؤكل معها وتجالس ويتحدث معها ويجوز للإنسان إذا حاضت للزوج أن يأمرها فتتزر يعني ما الآن من لبس السراويل وغيره ثم يصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج فإنه لا يأتيه ولا يقرب حوله. قالوا يأمرها بالاتزار قالوا لكي لا يرى الرجل شيئا من هذه النجاسة فيقع في نفسه شيء فيبغض هذه المرأة إن رأى منها هذا الشيء فلذلك أمرها بالاتزار. ويصنع كل شيء يباشرها. المباشرة يعني هو أمرها بالاتزار ويباشرها هذا دل على أن المباشرة مباشرة الرجل امرأته لمس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها. وقد يراد بها ماذا؟ الجماع. واضح. يراد بها الجماع لكن هنا أمرها بالإتزار دل على أنه إيش؟ أنه وصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع العلاج. لكن دل على أن المباشرة هنا من غير الجماع. فالمباشرة لفظة يطلق ويراد بها إيش؟ الجماع. ولكن هذا في هذا غير مراد هنا، وإنما المراد الذي ليس بالجماع، ملاصقة البشرة البشرة. وأما الجماع فحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جماع الحائض، وإذا وقع به فهو وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. وحديث أنس رضي الله عنه دليل على تحريم جماع الحائض، حديث أنس وهو في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا أن يجامعها. قال الله تعالى مبينا الحرمة في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقدم الله العقاب و يعني ما يحصل فيه دل على عظم حرمته. والمراد بالمحيض زمن الحيض ومكانه وهو الفرج، والمراد بالقرب كناية عن الجماع. قال تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن المراد إيش؟ لا تجامعنه، ليس لا تقربون، لا تجلسوا معهم أو لا تقربوا منهم، واضح؟ لا، لا النهي عن القرب مطلقا. والدليل على ذلك حديث أنس هذا: هو يصنع كل شيء إلا الجماع، وقد أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض في فرجها. قد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المفسرين، قالوا فيه أذية للمرأة لما ذكرنا من الرحم حال الحيض لا يكون مهيئا للجماع ويتضرر، وما يصيب كذلك الرجل من الأذى. وقد نقل النووي عن الشافعي قوله: ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة، أن هذا الفعل إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. ونقل عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطأ الحائض فقد كفر، وذلك لأنه أنكر أمرا مجمعا على تحريمه، يعني استحل، قال هذا حلال، فقالوا لو استحل هذا الفعل فهو كفر لأنه أحل أمرا أجمع على تحريمه. وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على جواز مباشرة الحائض، وهذه المباشرة لا يراد بها الجماع كما مضى، وهي نوعان: الأولى يعني من المباشرة الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالقبلة والمعانقة أو المعانقة أو الملامسة أو غير ذلك، وهذا جائز بالنص والإجماع كما نقله ابن قدامة والنووي. الثانية الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، أما القبل والدبر فكل منهما حرام، والدبر حرام مطلقا، وأما ما عداهما فالفخذين فتجوز المباشرة لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمانه، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه، ولا تحمل الآية على معنى فاعتزلوا النساء في الحيض، لأن النص في حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما والإجماع دليل على يعني ما ذكرنا. والأولى أن لا يباشر إلا من وراء حائل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باشرها بدون حائل، يعني فإن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك باشرها من وراء حائل. طيب فإن باشرها بدون حائل، بدون حائل جاز إن وثق من نفسه ألا يقع في المحظور. قال ابن المنذر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. هذا ما يعني ذكره ابن المنذر في كتابه في الأوسط. وقال النووي: وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمول على الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. يعني قوله ماذا؟ فعلوا كل شيء إلا النكاح. وفعله ماذا؟ عاش بأن تتزر ويأتيها. طيب افعلوا كل شيء إلا النكاح دل على أن يأتيها دون مكان الجماع حال الحيض. وأما المباشرة بالإزار دل على هناك حائل، فجمعا بينهم أن يجوز هذا ويستحب هذا. وتحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث. من هذه الأضرار قالوا أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزيف أو النزف الطمث، يعني الطمثي، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق. كذلك قالوا أنه يؤدي إلى تعريض الرحم عدوان البكتيريا لضعفه عن المقاومة بسبب الحيض، لأن أجهزة الدفاع معطلة والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات. الثالث قالوا أن أضرار جماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول، فالمثانة، فالحالبين، فالكلى. كذلك قالوا أن جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع. قالوا: أما بالنسبة للرجل فله نصيبه من الأضرار، لأن إدخال عضوه في مهبل الحائض سبب في أضرار، يعني أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه، وإنما تتعدى إلى قناة مجرى البول، بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، مع ما في ذلك من تعريض جدران المهبل للخج الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك. يعني ذكر الإسلام من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه منع ذلك لحكمة بالغة، منها ما ذكرنا. طيب اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه.
نعم، ورجح غيرهما وقفه. نعم، هذا الحديث صححه الألباني، واختلف فيه بعض العلماء، وقد قال رجل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال كنت مجنونا فصححت. فصححت يعني ذلك. نعم، هذا فيه كفارة وطئ الحائض، كفارة وطئ الحائض. يعني اختلف بعض أهل العلم من يضعف هذا الحديث، يقول وقع يعني بكبيرة ولا كفارة له، ومن يرى بأن هذا فيه كفارة أن الحديث صحيح فيرى أنه ماذا عليه كفارة. وهذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، وممن يصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر والألباني والشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، استدل بهذا الحديث من قال إن من وطئ امرأة وهي حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي في القديم. والقول الثاني، وهذا سيأتينا معنا تفصيله، والقول الثاني أنه لا شيء عليه في ماله لكن يستغفر الله، وهو قول الجمهور، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية وجماعة من السلف منهم ابن سيرين وعطاء وإبراهيم النخعي. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد، وفي رواية فقد كفر. ووجه الدلالة أنه لم يذكر أن عليه كفارة، استدلوا بهذا الحديث. ووجه الدلالة أنه لم يذكر أن عليه كفارة، وقالوا إن حديث إيجاب الكفارة مضطرب في متنه وفي سنده مقال، فلا ينهض إلى حجة على شغل الذمة، والأصل براءتها إلا بحجة لا مدفع فيها ولا مطعن عليها. قالوا هذا الحديث فيه ضعف، ضعف أهل العلم للسند أو المتن، فإذا والأصل أن براءة الإنسان لا يلزم بالكفارة. واضح. والقول قلنا أن عليه كفارة وهي دينار ونص دينار، هذا هو القول الصحيح. قالوا على القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم يعني تعرف الحكم فعليها كفارة كالرجل. واضح كفارة الآن على الرجل، انتهينا منها. طيب هل على المرأة؟ قالوا إذا كانت مطاوعة للرجل وتعرف بالتحريم فعليها الكفارة كالرجل، لأن الوطء يوجب الكفارة، فيجب على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام، حكى ابن قدامة عن أحمد. والقول الثاني أن المرأة ليس عليها كفارة وقد جعله القاضي وجها في مذهب أحمد، لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما تلقى الوجوب من الشرع. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: والقول الأول أظهر لما تقدم، ولتساويهما في ارتكاب المحرم، يعني عليها ماذا؟ كفارة إذا طاوعت، وهذا هو الصحيح. أما إن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفارة عليها، جاهلة ما تعرف أن هذا حرام، أو مكرهة أي أكرهها الزوج لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح أيها الإخوة؟ فإن عذر المكلف بالإكراه، فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى، فما دونه من باب أولى. طيب، الآن الكفارة هذه التي مضى ذكرها، هل هو مخير فيها؟ واضح الحديث ما نصه؟
دينار أو نصف دينار.
نعم، اختلف العلماء، بعض أهل العلم قال هو مخير بين أن يدفع هذا أو يدفع هذا، وبعضهم قال لا، إن كان وطيا في أول الحيض فيدفع دينارا تشديدا عليه، لأن أول الحيض قبله كان إيش؟
طهر.
كان طهر، يعني يستطيع أن إيش؟ يصبر، يمسك. لكن كان في آخره قلل عليه، جعلها نصف دينار، لأنه يعني في آخر الحيض. واضح أيها الإخوة التفريق؟ التفريق بين الدينار والنصف دينار، هذا كفارة الوط الحائض، دينار أو نصف دينار. قال الإمام أحمد هو مخير بين الدينار أو نصف دينار. طيب، ما قدره؟ قدر الدينار، قدر الدينار 4 غرام وربع من الذهب، أو نصفه يعني نصف المبلغ السابق. اكتب هذا يا شيخ، الكفارة 4 غرام وربع، الجرام لا يتغير، ثابت الجرام ثابت، لكن السعر يرتفع وينزل، فهو الضابط له، فتجعل في الجرام 4 غرام وربع ذهب، يعني كم الآن هذا الدينار، أو نصفه نصف 4 غرام وربع. كم الآن الذهب الجرام؟
82.
لا، الجرام الذهب كم الآن في السوق تقريبا؟ يعني
50 ونص.
الجرام الواحد كم؟
15
تقريبا. ها، ما تجيبون هدايا أنتم؟ تجيبوا
الذهب.
ها كله شيء. طيب، من يجمع لنا 15 في ضرب 4؟
16.
ها؟ 60 وربع، ربع ال 15 كم؟ يطلع 60، يعني 63، 64 تقريبا
دينار.
هذا الدينار يعني، أو نصفه يعني 33 تقريبا دينار الآن، يعني قال لهذا هذا كفارة، أخرج هذه الكفارة. طيب، اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث
نعم كيف؟ اقرا على لا متفق عليه في حديث نعم هذا فيه الحائض تترك الصوم والصلاة حديث دليل على أن الحائض تترك الصوم أثناء حيضها ولا تصح منها لو فعلتها لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وهي غير طاهرة وهذا أمر مجمع عليه والحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء حيضها ولا يصح منها لو فعلته وهذا أمر مجمع عليه وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب ترك الحائض الصوم وقال الحافظ قال ابن رشيد وغيره جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي المشكل ما هو الصوم والجلي الواضح وهو الصلاة لا تترك الصلاة لكن راد أن يوضح وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدا محضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة وكيف أهل العلم يعني ما يتركون أبواب البخاري لماذا قال البخاري ترك الحائض الصوم والحديث فيها ترك إيش الصلاة والصوم قال أن الصلاة واضحة أن من شرطها الطهارة وهي غير طاهرة إذن لا تصح منها لكن الصوم قد يشكل على بعض الناس يقول ما علاقة الطهارة بالصوم أمسكت عن الطعام والشراب واتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض هذا بالاتفاق وعلى وجوب قضاء الصيام عليها ودليل ذلك حديث معاذة العدوية قالت سألت عائشة يعني رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت استفهام إنكاري نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة نزلت فيها أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تنسب الخوارج إليها أي إلى هذا المكان وكان من رأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم هذا من رأيهم قالت قلت لست حرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاكتفت رضي الله عنها بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة لأن المؤمن يقتنع بالدليل والشرع متضمن للحكمة بكل حال وقد ذكر العلماء منه ومنهم ابن القيم أن الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبا فالإلزام بقضائها فيه مشقة كما أن في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكرارها كل يوم بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر بل هو شهر واحد في العام فلو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته، فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصوم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.